أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب أنت تعلم أن الحرب شرسة والملايين يتساقطون قتلى كل يوم ونحن أنفسنا نتساقط، لسنا أفضل. أنت تعلم أنهم قد ضحكوا علينا ونحن ضحكنا على أنفسنا. تعلم تماما، ليس فقط الآن لكن عبر التاريخ، أن هؤلاء خدعونا ونحن خدعنا أنفسنا. لذلك في هذا التعليم نسألك أن تشهد أنت للحق لكي يعيش من سيعيش ويدان من سيدان، لكي يحيا من سيحيا ويهلك من سيهلك. من سيهلك هو الذي سمع الحق، سمعه مدويا، نعم مدويا، نقي بلا غبار أو شوائب، نعم سمعه نقيا، نعم سمعه نقيا. سيدان لأنه سمع الحق وأدار وجهه، سمع الحق وتهاون ذاهبا إلى حقله وإلى تجارته. نسألك أن تحضر معنا الآن وتصاحبنا في اسم حمل الله، أمين. مرة سابقة تعرضنا لأعراض التواجد أمام الكلمة المقدسة للإنسان الغير مسيحي. اليوم نتعرض لأعراض التواجد أمام الكلمة للإنسان المسيحي، ونذهب إلى نص تاريخي هام جدا في التعرف على أحد أهم هذه الأعراض، نبوة أرميا الإصحاح 15. نبوة أرميا الإصحاح 15، أعتقد أني أنسى أحيانا أن أعطي الصفحة في العهد القديم وهي صفحة 1098. نبوة أرميا 15، ونقرأ من العدد 15، العدد الذي نريده هو 16. أنت يا رب عرفت، أذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني، اعرف احتمال العار لأجلك، ووجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. وجد كلامك فأكلته. في العدد 15 نرى عبارة هامة جدا تخص وضع الإنسان المسيحي، وهي حالة الألم ودفع الثمن وحمل الصليب. أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني، لا تجعل هذه الألام تستمر طويلا يا رب. اعرف احتمال العار لأجلك غير مرحب به في هذه الأوساط مع هؤلاء الذين يحتلون المباني الكنسية، غير مرحب به هناك. الكهنة والأنبياء والرؤساء والشيوخ غير مرحب بيرمية هناك. مرشدوك مضلون يا شعبي، قالها شياء، قالها أرمية، قالها حسقيال، مرشدوك مضلون يا شعبي، هكذا يقول الله. إذن أولا نرى الإنسان المسيحي يدفع ثمن حياته مع الله. اعرف احتمال العار لأجلك. وجد كلامك فأكلته. ثانيا نرى كلمة وجد مبني للمجهول. كلمة الله، كلام الله موجود في العالم، الكلمة موجودة، وهذه مسؤولية الله. مبني للمجهول، وجد. ولذلك نرى موسى في تثنية يعيدها الرسول بولس في روميا، الكلمة قريبة منك، من قلبك وفي فمك. مسؤولية الله أن يضع الكلمة أمام الإنسان، كل إنسان ستوضع أمامه الكلمة. هذه هي الفكرة الثانية. ثالثا فأكلته، وجد كلامك فأكلته. كلمة أكلته تعبر عن أمرين وحالتين. أولا تعبر عن الجوع الأولي الحادث للإنسان المسيحي، جوع أولي يدفع إلى الأكل، إلى الطعام. ولكننا نرى أيضا في كلمة أكلته كلمة حركية فعالة. هناك حركة تأثيرية في هذه الكلمة، وجد كلامك فأكلته. ثانيا نرى النهم، نرى النهم في هذه الكلمة. لا يمكن أن نعبر فوق هذه الكلمة بدون أن نرى النهم كرد فعل مباشر، مباشر وتلقائي وغريزي في الإنسان المسيحي، غريزي لا نحتاج أن نثيره في الإنسان المسيحي، هو مثار فيه. عندما يكون مسيحيا يثار فيه النهم. في اللحظة التي وجد كلامك أكلته، حركة غريزية لا تحتاج إلى أي مؤثر خارجي أو أي شخص خارجي، لا تحتاج إلى عمل الروح القدس داخل هذا الإنسان، لا تحتاج لإنسان آخر يشجعني لقراءة الكلمة أو يحفزني، لا أحتاج إلى تعليم أو إلى وعظ. لا، الغريزة موجودة داخل الإنسان المسيحي، غريزة مباشرة تلقائية، رد فعل مباشر لكونه مسيحيا، لكونه مولود ثانية. لكونه يسكن في الروح القدس. نرى التلقائية الواضحة، وجد كلامك فأكلته. إذن هذا رد الفعل الغريزي هو فطري لمن هو مسيحي، لا يوجد حاجة إلى دفع أو إرغام أو إجبار أو اصطناع أو حتى تشجيع. لا نحتاج إلى كل هذا، لأن الروح القدس يقوم بعمله وهو كافي، وهو كافي. لا نحتاج إلى أي عامل خارجي خارج الإنسان، لا نحتاج، ولا نحتاج إلى التغصب، لا نحتاج إلى التغصب. نرى هنا الحركة المباشرة، رد الفعل المباشر في عملية الأكل، وذلك لوجود حالة مسبقة. نعم، وجود حالة مسبقة قبل عملية الأكل. ما هي هذه الحالة المسبقة؟ هي حالة الجوع. هناك حالة مسبقة قبل الأكل، هذه الحالة موجودة في كل إنسان مسيحي. شرط هي شرط لابد أن نبحث عنه داخل هذا الإنسان. إن كان موجود إذن هو مسيحي، إن لم يكن موجود فهو لا يعرف الله مهما قالوا له ومهما قال لنفسه، مهما قال له ومهما قال لنفسه. الجوع، إذا دخلنا في داخله نرى الجوع، جوع مستمر، جوع لازم، جوع فطري. إذن قبل حركة الأكل نرى حركة مسبقة وهي حالة الجوع. إذن نحن أمام عملية علمية روحية، السبب ونتيجة، cause وإفكت. حركة وعملية منطقية علمية روحية. وجود الروح القدس داخل الإنسان لا بد أن يولد جوعا، لا بد. لا نضحك على أنفسنا، أرجو أن لا نضحك على أنفسنا. إذا وجد الروح القدس داخل الإنسان لا بد أن يولد جوعا ولا يولد أي شيء آخر. لا نضحك على أنفسنا ولا نخدع أنفسنا أو نجعلهم يخدعونا بعقائدهم بكلماتهم بتاريخهم، لا. إذا وجد الروح القدس داخل إنسان حتما لابد أن يسبب الجوع. وعندما يوجد الجوع تلقائيا غريزيا فطريا تلقائيا، ليس أمام هذا الإنسان أي طريق أو اختيار آخر إلا أن يذهب إلى الطعام، ليس له أي اختيار آخر، إنه مجبر على الذهاب إلى الطعام. إذن هذه الفكرة الثالثة في هذا النص، وجد كلامك فأكلته. الفكرة الرابعة، نرى منتج هذه التفاعلات والعملية السابقة. لم يذكر أرميا إلا منتج واحد منتج واحد لهذه العملية. كان يستطيع أن يذكر عدة منتجات برودكتس كثيرة لعملية التصنيع هذه. لم يذكر أرميا إلا منتج واحد لعملية التصنيع هذه. المصنع لا يخرج إلا منتج واحد. يا أحبائي، أرجو أن نتوقف أمام الكلمة المقدسة. عندما ينطق الإنسان المسوق بالروح القدس نتوقف. إذا ذكر منتج واحد نتوقف، إذا ذكر منتجين نتوقف، عندما يذكر منتج واحد نتوقف ونسأل لماذا؟ أهو قاصر أن يذكر أكثر من ذلك؟ المفردات في اللغة كثيرة، الأفكار كثيرة، الاحتمالات كثيرة. منتج واحد. فأكلته فكان كلامك لي للفرح. هذا هو المقياس. نبحث عن مقياس الحياة المسيحية. هذا هو المقياس. لا تجعلهم يخدعوك. هذا هو المقياس. هذا هو المقياس. وهذا المقياس وهذا الاعتمال، اعتمال الفرح، نجده في داخلك وأنت أمام الكلمة، في داخلك كل وقت، كل وقت، كل يوم، في داخلك. الجوع يأخذنا إلى الأكل، الأكل يسبب وينتج الفرح. عملية لازمة متتالية، متتالية لازمة، لا يسقط فيها بند. المعادلة لا تصلح. كل معادلة، كل بند هام فيها، ولذلك نطلق عليها معادلة. المعادلة فيها عدة عناصر، وكل عنصر هام لتحقيق المعادلة ولنحصل على نتيجة هذه المعادلة. إذن وجد الكلام، واحد، اثنين، ينتج الجوع، الشق الثاني في المعادلة، ثلاثة، الشق الثالث لك، الشق الرابع الفرح. نرى التأثير والأثار العميقة في الروح. الفرح، سأشرح أكثر، توقف أكثر أمام كلمة الفرح فيما بعد لدقائق. نرى التأثير والأثار العميقة في الروح داخل هذا الإنسان، في الروح، إنها في الروح، إنها حقيقة في الروح، إنها حقيقة يلمسها هذا الإنسان، إنها حقيقة هو يلمسها، هو يعرفها. لا نتحدث عن أي شيء خارجي، هو يعرفها، هو يدركها، إنها حقيقة، لأن الروح القدس موجود في داخله، حقيقة ليس تخيلات. الجوع حقيقة يدركه تماما، الأكل تماما حقيقة يدركه، والفرح هكذا يدرك كل العملية، كل عناصر المعادلة يدركها تماما. هذه الآثار التي نتحدث عنها لا يعرفها الإنسان الكنسي مرتاد الكنيسة مرتاد المباني الكنسية، لا ينبغي أن نخطئ في التعبير. هذه ليست الكنيسة، هذا مبنى، هذه مباني، هذه الكنيسة المنظورة. لا لا لا، إن كنيسة المسيح نقية طاهرة مقدسة وباب الجحيم لن تقوى عليها. لا لا لا، ليست هذه كنيسة المسيح، لا لا، كان ينبغي أن نرى قداسة أكثر، برا أكثر، محبة أكثر فيها. لا، ليست هذه كنيسة المسيح، حاشا يا رب، حاشا حاشا. هذه مباني فقط، حجارة تنقض، حجارة تنقض. هذه الآثار لا يعرفها الإنسان الكنسي، والذي يبدو مسيحيا في الظاهر ولكنه يعيش في الظلام وفي الخداع، يعيش في الظلام وفي الخداع. نرى نفس هذه التفاعلات الأربعة مع حزقيال الإصحاح الثالث. حزقيال بعد أرميا مباشرة، حزقيال ثلاثة نقرأ من العدد الأول. أرجوك أيها الإنسان أن تصدق أن عندما يتكلم الله في كتابه فهو يقصد كل حرف. نحن لسنا أمام أشعار أو إنشاء، لسنا أمام موضوع إنشاء وتعبيرات بلاغية. أرجوك عندما تقرأ الكتاب المقدس أن تتوقف ليس أمام كل حرف، أمام كل نقطة. أرجوك توقف أمام كل نقطة، ليس كل حرف، لا. قد علمني الله أن أتوقف عند النقطة، أرجو أن يعلمك هكذا، أرجو أن يعلمك هكذا. فقال لي يا ابن آدم كل ما تجده. كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي، نشكرك يا حزقيال، ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرب، وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرب الذي أنا معطيكه، أنا صاحبه، أنا صاحب هذه الكلمات، أنا صاحبه. فأكلته نفس رد الفعل. فأكلته، نفس رد فعل أرميا. وجد كلامك فأكلته. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. أرميا يقول لنا صار لي للفرح ولبهجة قلبي. حزقيال يقول صار في فمي كالعسل حلاوة. نلاحظ كلمة كل في العدد الأول، نلاحظ الأمر، فعل الأمر، نلاحظ فعل الأمر. الله يعني ما يقول كل ما تجده. الله جاد، لن ينفع معه هذه التلكؤات البشرية والتلاعبات البشرية والالتفافات والحيل، الحيل التي من صنع بنات أفكار الإنسان. دعها لك، دعها لك، دع هذه الحيل لك، هذه التلكؤات والالتفافات دعها لك. هو لا يعرفها، هو يعرف فعل الأمر. قل، فعل واحد يعرفه الله. ففتحت فمي. هنا نرى دور الإنسان. الإنسان ليس سالبا أو سلبيا في هذه العملية الإلهية التي بين الأقانيم الثلاثة، لا، الأقانيم الثلاثة هم أصحاب هذه العملية. الإبن أحدث لنا الخلاص، أصبح هو الكرمة الحقيقية، الآب هو الكرام، الروح القدس هو الذي أحدث لنا الميلاد الثاني والسكنة داخل الإنسان المسيحي، وكل بقية التفاعلات بعد ذلك يحدثها الروح القدس. الأقانيم الثلاثة صاحب هذه العملية. ففتحت فمي، هنا دور الإنسان. الله يأمر ثم ينتظر. لن يغصب الإنسان ولن يجبره، يأمر ويخرج خارجا، خارج الغرفة. لا تعتقد أنه سيظل في الغرفة. يتحنن على جلالك يا صاحب الجلالة. لا، سيأمر ويخرج خارج الغرفة إلى أن تطيع، ويدخل ثانية. لن ينتظرك طويلا أو كثيرا، لا لا لا. لماذا يهلك الكثيرين؟ لأجل هذا، اعتقادهم أنهم أصحاب الجلالة، وأن الله هو الذي يحتاج إليهم ويتحنن عليهم. يقبل أقدام السيادة لأنه هو يحتاج إليهم. كل هذا الدرج. ففتحت فمي، عندئذ نرى العمل الإلهي والنتيجة، الرد فعل الإلهي لدور الإنسان. أطعم بطنك واملأ جوفك. هذا هو الرد الفعل الإلهي. أرجو أن نلاحظ كلمتي أطعم واملأ. كل حرف مقصود يا أحبائي، كل حرف مقصود أطعم واملأ. أطعم واملأ. لا لا لا، يكفي الطعام، أطعم واملأ المزيد والمزيد والمزيد. أطعم واملأ. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، ومن يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. أطعم واملأ. نشكرك يا رب. هناك وعد بالملء، هناك وعد بالثمر، هناك وعد بالشبع، بالتنقية، بحياة القداسة. أشكرك. ما النتيجة في حالة حسقيال؟ نفس حالة أرميا. فصار في فمك العسل حلاوة. نرى أيضا نفس تجربة داود، وأعتقد ويعتقد المفسرين أن حسقيال له نفس تجربة داود، وهو متأثر بالطبع بداود، وربما متأثر بمزامير داود، كان يقرأها، كانت مكتوبة لحسقيال تقريبا، يستعمل نفس كلمة داود. المسيح هو أصل داود ومن أصل داود. عندما يتحدث ويتكلم داود نتوقف وننصت، لأن له مكانة كبيرة جدا في التاريخ الإلهي. داود له مكانة كبيرة جدا في التاريخ الإلهي، مكانة تقترب وتأتي بعد إبراهيم وموسى، تقترب جدا، حتى أن المسيح يأتي من داود. يا لفخرك يا داود، يا لفخرك. فعندما يتكلم داود ننصت. الآية المعروفة الشهيرة بالطبع، مزمور 119 103: ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. لأنه سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي. ولأنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. هذا هو نفس داود الذي قال في مزمور 19: وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. نفس الكلمة مرة أخرى، الفرح نفس الكلمة، نفس الكلمة تفرح القلب. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. إذن الإنسان لا ينبغي فقط أن يطيع الوصية، ينبغي أن يفرح بالوصية، لأن الوصية تعني الله. تحدثنا عن حالة الجوع، لا ينبغي أن نتركه، قد لا أن نذهب إلى الفم الطاهر الذي نطق بها فم رب الحياة في الموعظة على الجبل على الصاح الخامس. العدد السادس، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هل هناك علاقة بين هذا النص الطاهر الخارج من الفم الطاهر والنصوص التي تحدثنا عنها؟ كل العلاقة، هناك علاقة، كل العلاقة. في حقيقة الأمر هناك علاقة لازمة وشارحة بين هذه النصوص، بين ما قرأناه وما قاله الآن السيد. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، هو الآن يتحدث عن إنسان في حالة، إنسان موجود في حالة. ما هي هذه الحالة؟ أطلق عليها السيد كلمة الجوع والعطش. من هو الإنسان الذي موجود في حالة الجوع والعطش؟ هو الإنسان المسيحي بالتأكيد، بالتأكيد. ليس الإنسان غير المسيحي، الغير المسيحي لا يمكن أن يجوع ويعطش إلى البر. ما استطيع أن أفعله الإنسان الغير المسيحي هو فقط أن يختار، فاختر الحياة، فقط أن يتوب، هذا ما يستطيع أن يفعله فقط. لا يستطيع أن يجوع ويعطش إلى البر أبدا، يستطيع فقط أن يتعرف على نجاسته مثل العشار ويقع على صدره فيبرر. عندما يبرر تبدأ كل هذه التفاعلات التي نحدث عنها، نتحدث عنها. كيف يتكون الجوع والعطش إلى البر؟ قلنا بعد الولادة الثانية، عندما يختار الإنسان الحياة والبركة، يولد ثانية بعمل الروح القدس، وتحدثنا عن هذه الديناميكية المرة السابقة. عندئذ يوجد في الكرمة الحقيقية، وعندما يوجد في الكرمة الحقيقية تبدأ عملية الجوع. يبدأ الرد الفعل الأول، وجد كلامك. ما هو الرد الفعل الأول؟ الجوع الذي يؤدي إلى الأكل. يوجد في الكارما الآن، يبدأ الجوع. بعد الجوع تأتي الحركة التلقائية الغريزية وهي الأكل. وماذا بعد الأكل؟ تبدأ عملية التنقية عن طريق الكلمة. يوحنا 15، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. تبدأ عملية التنقية. إذن عملية الأكل مرادفة لعملية التنقية. عندما أكل حقيقة أتنقى حقيقة. قلنا المرة السابقة قبل السابقة أين تحدث عملية التنقية للإنسان المسيحي؟ أين تحدث أولا وأساسا ومحوريا ومركزيا؟ نقول أنها تحدث وهو متواجد أمام الكلمة. لا تحدث في الشارع ولا في الطريق ولا في وسط الحياة. أساسا عملية التنقية تحدث وهو متواجد أمام الكلمة، ثم بعدما يتنقى يخرج للحياة ليعيش هذا النقاء، فيتأكد هذا النقاء ويتحقق ويتركز ويتأصل. إذا لم تحدث عملية التنقية وأنا متواجد أمام الكلمة، لن تحدث وأنا أسير الحياة. قاعدة إلهية أبدية أزلية أبدية راسخة في قلب الكتاب المقدس. إذا لم تحدث عملية التنقية وأنت متواجد أمام كلمة الله، لن تحدث فيما بعد. نقطة نقطة، أرجوك استمع. إن لم تحدث وأنت متواجد أمام كلمة الله، لن تحدث فيما بعد. كيف تحدث فيما بعد؟ إن كنت وأنت أمام مصدر كل النور لا توجد تنقية. أنت أمام مصدر كل النور. أتتخيل أنك عندما تخرج لزحمة الحياة ستكون أكثر قدرة على النقاء والتنقية؟ أيها الأحمق، أيها الإنسان الأحمق المخدوع الذين خدعوك. إن لم تحدث عملية التنقية وأنت متواجد أمام الكتاب المقدس في خلوتك وفي غرفتك، لن تحدث وأنت في الكنيسة. فلا تذهب إلى الكنيسة، أنت وراء السراب، أنت وراء السراب، أنت في رحلة لا يعلم بها أحد إلا الله. رحلة خداع رهيبة يشترك فيها جميعا، جميعا يشترك فيها. لا يحدث النقاء أمام كلمة الله فيذهب للمبنى الكنسي ليحدث النقاء هناك. يا للهرطقة، يا للشيطانية. عكس كل ما هو موجود في الكتاب المقدس، كل ما هو موجود والجميع يشترونه، يشترون هذه البضاعة الشيطانية. خدعوا جميعا، خدعوا. لا يجد النقاء أمام كلمة الله فيذهبون معا إلى الكنيسة، وكأن المبنى الكنسي هو الذي سيعطيهم النقاء، وكأن الراعي هو الذي سوف يعطيهم النقاء، كأنه هو الذي يمتلك النقاء. يا حمقى، هناك باب وحيد فقط للنقاء، كلمة الله. ما أقوله الآن لك لا يعطيك النقاء، ما أقوله لك الآن هدف الوحيد أن يدفعك، يحفزك أن تذهب إلى الكلمة لتكتشف هل أنت مسيحي أم لست مسيحيا. لأن الجميع مخدوعين، المعظم مخدوعين، لا يعرفون إن كانوا مسيحيين أم لا، خدعوا. أمام الكلمة تبدأ عملية التنقية. عندما يجوع ويعطش الإنسان إلى البر، يجوع ويعطش لأنه مولود ثانية والآن متواجد أمام الكلمة، تبدأ عملية التنقية. ماذا يحدث بعد عملية التنقية؟ يزداد الجوع والعطش إلى البر، عملية متدرجة. ماذا يحدث عندما يزداد الجوع والعطش إلى البر؟ يقول السيد يشبع الإنسان. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. مبني للمجهول. مبني للمجهول. ضامن العملية. إنه ضامن العملية، مبني للمجهول، تلقائية. في اللحظة التي يكون فيها الجوع والعطش إلى البر يأتي الشبع تلقائي، تقريبا فطريا غريزيا، عملية أوتوماتيكية، لأن هناك ضامن لها. إذن هناك تدرج في الجوع والعطش إلى البر. هنا يفهمني الإنسان الذي يريد أن يخدع نفسه، يفهمني خاطئا، يقول أنا لسنا عندي درجة كبيرة من الجوع والعطش الآن، وهذا المعلم قال هناك تدرج في الجوع والعطش، إذن أنا على الطريق الصواب. سمعتها كثيرا، لا تضل نفسك، لا تضل نفسك. وجد كلامك فأكلته. إذا نقول أن أول دليل قاطع على الولادة الثانية، أول دليل قاطع حاسم، هو الجوع والعطش إلى كلمة الله. عندما يولد أي طفل، الدليل القاطع أنه حقا قد ولد وحي، حقا هو كائن وموجود. الدليل القاطع هو جوعه وعطشه المستمرين يوميا للطعام والشراب، المستمرين يوميا، أقولها مرة أخرى، المستمرين يوميا. دليل أن المولود حي، أن الجوع والعطش مستمرين يوميا، لا يتقطع ولا ينقطع ولا يتأثر بأحداث الحياة، لا يتأثر بأحداث الحياة. الشيء الوحيد الذي يؤثر في هذا الجوع والعطش هو الخطية، يخطئ الإنسان، يحزن الروح، يأخذ الروح خطوة إلى الخلف. إلى أن يتوب هذا الإنسان. ماذا يحدث عندما لا يتوب؟ ماذا يقولون لكم في الكنائس؟ ماذا يحدث عندما لا يتوب؟ لا تسمعوا ما يقولونه؟ أرجوكم اسمعوا يوحنا 15:1: كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. لا تستمعوا لما يقولون. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. الآب والابن والروح القدس شركاء في هذه عملية التقليم، عملية النزع والحرق. النزع والحرق شركاء، الآب والابن والروح القدس ينزعه. لم يقل المسيح أنا أنزعه. إنهم شركاء. شركاء ينزعه. لماذا استعمل الوحي المقدس تشبيه الأكل؟ أن جسد الإنسان لا يمكن أن يحيا بدون الخبز المادي. وهكذا فإن الإنسان الروحي المولود ثانية من الله لا يمكن أن يحيا بدون الخبز السماوي، أي كلمة الله. أتيت الآن إلى كلمة هامة جدا وقلت الخبز السماوي، تأخذنا إلى فصل آخر يضيف مزيد من الفهم، ينير، يلقي ضوء وأضواء. لا يمكن أن يحيا بدون الخبز السماوي. يوحنا 6، نذهب إلى إشارة يوحنا الإصحاح 6، كلمات تاريخية، كلمات تاريخية. يوحنا 6:48-51 وأيضا 63. أرجو أن نقرأ 32، أن ربما سوف نأتي لها، ربما إن سمح الوقت. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بالطبع يتحدث عن المن هنا، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة. لابد أن نضع نقطة هنا. لا نستمر عبارة كاملة نهائية ولا نهائية, final ولا محدودة, final and infinite, عبارة نهائية ولا محدودة, مطلقة. أنا هو خبز الحياة, هذه أحد تعريفات رب الحياة التي عرف بها نفسه. قد عرف نفسه بعدة تعريفات في عدة عبارات, قدم تعريفا للإنسان, تعريفا يخص الإنسان. أنا هو خبز الحياة, من يقبل إلي فلا يجوع, ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وأرجو أن نتذكر متى 5, طوبى للجياع والعطاش إلى البر. إذن المسيح هو خبز الحياة. ثم قال في عدد 51, أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء, إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. ثم لكي نحصل على فهم كامل لما قصده المسيح بأنا هو خبز الحياة, لابد أن نذهب لعدد 63. يوحنا 6:63, الروح هو الذي يحيي. ومعظم المفسرين هنا يعتقدوا أن المسيح ليس فقط يعتقدوا, يتيقنوا أن المسيح لا يتحدث عن الروح القدس هنا, ولكنه يتحدث عن الروح, كل ما هو ليس, كل ما هو من الله وليس من الإنسان. لا يوجد وقت طويل للشرح هذه الكلمة الآن, لكن عبورا أقول لألا أعتقد القارئ أنه يتحدث عن الروح القدس. الروح هو الذي يحيي, أما الجسد فلا يفيد شيئا. هنا المقابلة بين كل ما هو إلهي وكل ما هو لا إلهي, أي الجسد. الكلام الذي هنا نتوقف لأننا نأتي إلى ما يخصنا في هذا التعليم. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. هنا السيد المسيح يتحدث عن كلمته ويقول أن كلمته هي الروح الذي يحيي. ولذلك لأن الروح هو الذي يحيي, فلذلك ينتج حياة داخل الإنسان. ماذا ينتج حياة داخل الإنسان؟ الكلام الذي أكلمكم به. ولكنه في أعداد سابقة قال لهم أنا هو خبز الحياة. ونحن نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الخبز, هكذا قصد المسيح عندما استعمل تعبير أنا هو خبز الحياة. أنا هو, أنا كشخص, أنا, أنا كشخص, شخص الله, شخص الأقلوم الثاني, أنا
هو خبز الحياة. I am, أنا. فهو الخبز الذي يمنح الحياة. ما معنى خبز الحياة؟ معناها الخبز الذي يمنح الحياة. ثم أعداد تالية يقول لهم الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. إذن ماذا يمنح الحياة؟ الكلام، كلام السيد المسيح. إذن طارة يقول أنا في ذاتي أمنح الحياة، طارة أخرى يقول كلامي يمنح الحياة.
هكذا ندرس كلمة الله. يا أحبائي، قدمت لكم الآن موديل، نموذج في كيف نقرأ وندرس الكتاب المقدس، كيف نربط، كيف نتوقف، كيف نوازي، كيف نقابل. ولذلك لاهوتيا نقول الآن بكل ارتياح نستطيع أن نخلص إلى فكرة أو مبدأ أو عقيدة لاهوتية راسخة لا نتزعزع فيها، لأننا نأخذها من كلمات الكتاب المقدس. ماذا تقول هذه العقيدة؟ نرى في هذه المعادلة موازاة كاملة ما بين شخص المسيح وكلمة المسيح، موازاة كاملة، complete identity. لا يمكن الفصل ما بين الشخص والكلمة، شخص المسيح وكلمة المسيح. كل مرة المسيح يتحدث عن نفسه نستطيع أن نأخذ هذا الكيان الإلهي، الذات الإلهية، ونضع بدلا منها الكلمة الإلهية.
أنتم أنقياء بسبب الكلام.
لم يقل لهم أنتم أنقياء بسبب شخصي معكم. بالطبع هذا صحيح أيضا، وكان يمكن أن يقول هذا، وهذا يكفي. يا سيدي لا تحتاج إلى كلمات، أنت يا رب الحياة، وجودك كافي فقط. هذا الظلال الإلهي، The Divine Shadow، كافي. يعني ينقي أي إنسان، كفى أن أتواجد في هذا الظلال الإلهي. لا تحتاج أن تقول كلمة، لا. ولكنه يقول لهم أنتم أنقياء بسبب الكلام. وأنت أيها الإنسان لا تحترم كلمة الله ولا تريد أن تتواجد أمامها، لا لا، ولا تريد أن تعطي لها حياتك وأعظم ما في وقتك وأعظم ما في طاقتك وأجمل ما فيك، لا، تعطي لكل شخص وكل شيء آخر، لزوجاتك، لأولادك، لمالك، لعملك، لكل شيء آخر. تلف الكرة الأرضية بطولها وعرضها، تعطيهم أجمل ما عندك وأعظم ما عندك وأغلى ما عندك، وتترك الفتاة نصف الساعة المتبقية. يا للعهارة، يا للزنا، يا للزنا. أتعتقد أن الله سيقبل منك هذا الفتاة؟ نعم، لقد أقنعوك أنه سيقبل منك هذا الفتاة، قد أقنعوك فاقتنعت، أقنعوك فاقتنعت وصدقت. وعندما يأتي شخص مجنون مثل يتحدث لا تصدقه، فهو مجنون، فهو خارج، هو خارج. هو خارج هو متمرد متمرد على ما هو مرسخ هو موجود منذ آلاف السنوات الأصل الكنيسة الأصل من آلاف السنوات الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة نرى شيء جميل آخر في هذا النص عندما يقول لهم السيد المسيح في عدد 32 فقال لهم يسوع الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء موسى بالطبع أعطاهم الخبز من السماء بالطبع موسى أعطاهم الخبز من السماء أعطاهم المن وأتى من السماء ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء نأتي هنا إلى قاعدة هامة في فهم الكتاب المقدس نأتي إلى درس عملي الآن أمام هذا النص مفسرين يطلقوا على هذه الآية أن السيد المسيح استعمل طيب أو رمز ليس هو استعمله لكنه أشار إلى حقيقته طيب ما هو الرمز أو الطيب يقول لهم إن الخبز المن المادي الذي نزل لكم من السماء وموسى كان الوسيط له إذا صح التعبير بالطبع كل اليهود يعلمون أن موسى لم ينزل المن من السماء بقوته لكن الله هو من أنزله طبعا الكل يعلم هذا إذن ماذا يريد أن يقول المسيح هنا يقول أن الخبز المن الذي جاء لشعب الله في القديم كان إشارة إلى الخبز الحقيقي كلمة إشارة هنا هي هذه هي كلمة طيب في لاهوت التفسير طيب رمز إشارة أن المن كان إشارة كان رمز كان تايب إلى الخبز الحقيقي ولذلك يستعمل كلمة الخبز الحقيقي تماما كما قال لهم أنا الكرمة الحقيقية شعب الله كان يشير كان هو الكرمة لكنه أيضا كان تايب كان رمز كان إشارة إلى الكرمة الحقيقية وهي المسيح أيضا المن كان طيب كان إشارة إلى الخبز الحقيقي الذي هو أيضا المسيح أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء ثم قال لهم أنا هو الخبز الحقيقي إذن أبي سوف يعطي الإبن يا لجمال الكلمة يا لجمال الكلمة وأمقع يا لجمال الكلمة نتغزل فيها نتغزل في جمالها في سحرها إذا صح التعبير لأنها تعطي الشبع تملأ الإنسان لكن أيضا في هذا النص يوحنا 6 نجد أن المسيح مرة أخرى يؤكد على العهد القديم، يربط العهد القديم بالعهد الجديد والجديد بالقديم، ويرسخ كلام الله في العهد القديم. هذا هام جدا. عدد 27 يوحنا 6:27 يقول لهم 26 أجابهم يسوع بعدما رأوا آياته وقال الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. ولا يوجد وقت لشرح هذه الآية الآن، لكنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. مقصود بهذه الآية أن هؤلاء الأشخاص وراء المادة ليسوا وراء الروح، ملخصا نقول ذلك. ثم يقول لهم المبدأ الإلهي، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. ماذا تذكرنا هذه الآية بي؟ ماذا تذكرنا بي؟ تثنية 8:3 ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم ربي يحيى الإنسان. وماذا يخرج من فم الله؟ كلمة الله. يقول لهم المسيح هنا لن يكفيكم الخبز المادي، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أنتم وراء الخبز المادي لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. كل ما تريدونه هو المادة الملموس. أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. المسيح يعلن استعباد الإنسان للسعي وراء الخبز وراء المادة. الإنسان ليس مستعدا أن يعمل للطعام الغير بائد، ليس مستعدا. وكلمة الله ليس لها قيمة في هذه الحياة، وقد قلت هذا في التعليم الأول، ليس لها قيمة، لا تقدر بمال، ليس لها أي قيمة مادية، لا تباع ولا تشترى ولا تأخذك إلى مكانة ولا تزوجك ولا تنجب لك، ليس لها أي قيمة في هذه الحياة تماما، ليس لها أي قيمة. الوقت الذي أقضيه مع كلمة الله ليس له أي قيمة في الحياة العملية. أقول هذا مجازيا. ولذلك لماذا يتعب في الإنسان؟ لماذا يتعب؟ ونرى الإنسان المعاصر مثل هؤلاء في يوحنا 6، أكلتم من الخبز فشبعتم. أريد أن أقول عبارة هنا ليست في سياق حواري لكني أقولها دائما. الإنسان الكنسي هدف ذهابه للكنيسة وهدف ارتباطه بالكنيسة وهدف ارتباطه بالكتاب المقدس وارتباطه بالمسيحية هو رغبة في رشوة الله أساسا لكي ما يبارك. يريد أن يحصل على البركة. قالوا له أنك إذا ذهبت إلى هناك سوف تبارك، إذا قرأت الكتاب المقدس سوف تبارك، إذا قمت بكل الطقوس وهذه الأشياء سوف تبارك. إذن هو يقترب من الله لكي ما يبارك في محاولة لرشوة الله، لكنه لا يحب الله. لا، إذا دخلنا إلى قلبه لن نجد نبضات الحب، لن نجد النبضات. كلنا نعرف نبضات الحب عندما يحب الحبيب المحبوب، نعرف هذه النبضات. لا لا، عندما ندخل داخل قلب الإنسان الكنسي لا نجد هذه النبضات، نبضات الحب. نجد رغبة في الرشوة، في الحصول على البركة، في التواجد وسط الجماعة، في راحة، رغبة في إراحة الضمير. المسيح يعلن في هذا النص استعباد الإنسان للسعي وراء الخبز وراء المادة. إلى ماذا يشير هذا الاستعباد؟ إنه يشير إلى الأنانية المطلقة اللانهائية للإنسان، إنه يشير إلى المحبة الجنونية الهستيرية للإنسان نحو نفسه، الرغبة السرطانية في علاء هذه النفس وإشباعها، إشباعها بكل الطرق. رغبة سرطانية محمومة، رغبة محمومة، رغبة محمومة. أنا ومن بعد الطوفان رغبة محمومة في إشباع هذه النفس. لا يوجد أي أمل في أن يحب الإنسان أي شيء أو أي إنسان آخر إلا نفسه، ولذلك فلا يوجد أي رجاء في خلاص هذا الإنسان. الرجاء الوحيد، الرجاء الوحيد لهذا الإنسان المريض السرطانية، السرطان يأكل في كيانه، الرجاء الوحيد أن يأتي شخص المسيح بكلمته ويجري عملية الولادة الثانية، وهذا سوف يضع طبيعة جديدة داخل هذا الإنسان. هذا هو الأمل الوحيد لإنقاذ هذا المريض المائت. ماذا ترك المسيح لتلاميذه وللبشرية؟ يوحنا 17، إنجيل يوحنا 17:8. نقرأ من العدد السادس: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك. يا لجمال الثالوث، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. معادلة، ماذا يملأ الفراغ بين الأقنوم الأول والأقنوم الثاني؟ ماذا يملأ؟ ما هو موجود في الوسط؟ والمفعول به هو الإنسان المعطى من الآب للإبن. كانوا لك أعطيتهم لي. نحن أمام القطبين، الأقنوم الأول والأقنوم الثاني، قطبي الحياة، وفيما بينهما المختارين، من قبل المسيح. ما هو الوسط؟ الإلمنت، ما هو العنصر؟ ما هو العنصر الذي يعمل في وسط هذه المعادلة المقدسة؟ أرجو أن نلاحظ يا جماعة، أرجو أن ننصت، أن نقرأ النص،
ما هو العنصر؟ ما هي المادة الكيميائية الموجودة في هذا التفاعل الأقدس المقدس ما بين الآب والابن؟ كلامك. متى سوف ننصت؟ متى سوف ننصت؟ ليست الكنيسة ولا الاجتماعات، لا، الكلمة، الكلمة فقط، الكلمة في مخدعك، في غرفتك. يمكن أن تقرأ الكلمة في الجماعة؟ لا، ممكن أن تقرأ في الجماعة على بعض الفوائد، بعض الفوائد. لا 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 لا، لا يمكن أن تقرأ الكلمة في الجماعة. لا، لم يوجد، لم أقرأ القديس ولم يوجد قديس تحدث عن عمق قراءة الكلمة في وسط الجماعة وشجعنا أن نقضي ساعات وساعات فيها. لا، قالوا لنا اقضي ساعات وحدك في مخدعك. لا، ليس في الجماعة ولا في الاجتماعات ولا في التجمعات. أقولها دائما، يفشل الإنسان في قراءة الكلمة في مخدعه، ماذا يفعل؟ يذهب للكنيسة. يا للعار، يا للعار، يا لعارنا، نحن في عار. نحتاج أن نسأل كل إنسان داخل الكنيسة، ما يدخل من باب الكنيسة، ما علاقة، كيف كانت علاقتك اليوم مع كلمة الله؟ اليوم، ليس الأمس، اليوم، ثم الأمس، ثم قبل الأمس. نسأله وهو داخل الكنيسة، وإلا هو مخادع ومعطل لعمل الروح القدس في هذا المكان، معطل، لأنه نجس، لأنه غير نقي، لأن الكلمة لم تنقيه، نجس. عندما لا ينقى في مخدعه فهو نجس، الكنيسة لم تنقيه. رغم اعتقادهم جميعا أنهم سيتنقوا معا، ارحم يا رب، ارحم، ارحم يا رب، ارحم. لقد نجح الشيطان نجاح مخيف في هذه المباني، نجاح مخيف، نجح معك نجاح مخيف، نجاح مخيف. أقنعك، أقنعوك، أقنعك وأقنعه. ليست هذه هي المسيحية التي أعرفها، وسوف أختار المسيحية التي أعرفها، ولن أختار مسيحية هؤلاء، سوف أختار المسيحية التي أعرفها حتى إن لم يختارها أحد آخر. وقد اختارتها كل حياتي رغم أن لم يختارها أحد آخر. ووقفت أمام كل الطيارات مهما قالوا، سوف أختارها واخترتها، لأن هذه هي مسيحية المسيح ومسيحية قدسي، مسيحية قدسي، ليست مسيحية هؤلاء، وليست مسيحيتك أنت أيها الإنسان، لا، ليست مسيحيتك أنت. إن كانت مسيحيتك هي مسيحية المسيح، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، إن كانت هذه هي مسيحيتك، إذن نحن نشترك فيها معا أنا وأنت. وإلا لا أعرفك ولا تعرفني. هناك بقية طويلة لأعراض الإنسان المسيحي أمام كلمة الله، كنت أود الانتهاء منها اليوم، لكني سأكتفي بهذا القدر. أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. أشكرك يا رب لأنك تشهد في داخلي، تشهد في داخلي أن وجد كلامك فأكلته، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي، وهذا يكفيني، وأستطيع الآن أن أموت، لا أريد شيئا آخر. وأقول مع بولس لي الحياة هي المسيح، لي الحياة هي كلمة المسيح. طوبى لمن يستطيع أن يقول مع أرميا وجد كلامك فأكلته بنهم فإني جائع، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. نشكرك من أجل عمل المسيح في القلب، من أجل صبر المسيح على القلب. آمين.